بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
لا إله
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث أصل في افتتاح الدعاء بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد. منها الأولى: جواز الجهر بالذكر في الصلاة، لقوله: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. الثانية: البداءة في الدعاء في الصلاة بحمد الله والصلاة على رسول الله، والظاهر أن محل هذا هو التشهد، فيدل على وجوب التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون المراد بحمد الله هو قوله: التحيات لله، إلى آخره. وأما دعاء الاستفتاح أو في السجود أو بين سجدتين فلا يقول أحد بمشروعية افتتاحها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة: وجوب التشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء الذي قبل السلام، أما الدعاء قبل التشهد فهو استعجال منهي عنه. الرابعة:
أما الدعاء
قبل التشهد،
نعم،
فهو استعجال منهي عنه. الرابعة: أن الدعاء قبل التشهد لا يبطل الصلاة. الخامسة: مشروعية تعليم الجاهل. السادسة: ترك المسيء في صلاته حتى يفرغ فيعلم.
نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ هذا أحد الأحاديث الدالة على صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وتعرف بالصلاة الإبراهيمية لذكر إبراهيم عليه السلام فيها. وقد روى الصلاة الإبراهيمية جمع من الصحابة رضي الله عنهم بألفاظ مختلفة، منها هذا الحديث، واتفقت معظم الروايات الصحيحة على ذكر محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، واختلفت في ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، ففي بعضها ذكر إبراهيم وفي بعضها ذكر آل إبراهيم وفي بعضها الجمع بينهما. وقد تنازع الناس في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنها سنة وليست واجبة، وذهب جمع من العلماء إلى القول بالوجوب، بل قال بعضهم إنها ركن في التشهد الأخير. وروي القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكر الشوكاني، والقول بالوجوب دون الركنية هو أوسط المذاهب وأقربها للصواب، والله أعلم. ولا يظهر من الأدلة اختصاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير.
نعم.
ولا يظهر من الأدلة اختصاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قرينة السلام عليه في الآية. وقد ذكر السلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم.
الذين خصوه بالتشهد الأخير قالوا إن جلسة التشهد الأول كانت قصيرة، وأن الرسول لم يكن يطيل فيها، فأخذوا منها، وهذا ما استدلال ليس بظاهر. يمكن أن يصلي على الرسول لا يستغرق، الصلاة على الرسول لا تستغرق طويلا. الذي يطول به التشهد الأخير هو الدعاء، التشهد الأخير إنما يطول به الدعاء. فنقول ينبغي للمصلي أن يصلي على الرسول حتى في التشهد الأول. نعم.
أحسن الله إليك.
قل وظاهر الأدلة.
ولا يظهر من الأدلة اختصاص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قرينة السلام عليه في الآية، وقد ذكر السلام عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، فلما سألوه عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلمهم إياها قال: والسلام كما علمتم، كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا. وفي الحديث فوائد، منها الأولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، الثانية الرجوع في معرفة الشرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثة فضل النبي صلى الله عليه وسلم وآله وفضل إبراهيم عليه السلام وآله، رابعة أن صلاة المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤهم أن يصلي الله عليه، وصلاته تعالى على نبيه هو الثناء عليه، كما قال أبو العالية: الصلاة من الله ثناؤه على عبده، وصلاة الملائكة الدعاء، وهو سؤال الله أن يصلي عليه كما تقدم. الخامسة جواز ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد في مقام الصلاة عليه. السادسة أنه لا يشرع وصفه بالسيد في الصلاة عليه في الصلاة.
لا يشرع.
نعم.
تمام.
السابعة مشروعية التبريك على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة. الثامنة مشروعية الصلاة والتبريك على إبراهيم وآله في الصلاة. التاسعة جواز الاقتصار على ذكر إبراهيم دون الآل، وعلى ذكر الآل دون إبراهيم، وجواز الجمع بينهما. العاشرة إثبات اسمين من أسمائه تعالى: الحميد والمجيد، وما دل عليه من صفتي الحمد والمجد، وحميد بمعنى محمود، ومجيد أي ذو مجد، وهو الرفعة والشرف وكمال الأوصاف، ومعنى بارك على محمد أي اجعل البركة عليه وأسبغها عليه. الحادية عشرة مناسبة ذكر هذين الاسمين. ثانية عشرة أن المطلوب من الصلاة والبركة هو من آثار هذين الاسمين. الثالثة عشرة أن أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد، وهو علم وصفة. الرابعة عشرة تشبيه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، وكذا التبريك.
ما معنى علم وصفة؟
يعني الصفة
محمد. محمد
كثرة المحامي.
محمد عالم عليه لأنه أشهر أسمائه، فيخبر به فيعين بمحمد. الله تعالى سماه محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، ذكر اسمه في مواضع، أظنها في ثلاث مواضع، في سورة الأحزاب وفي آل عمران وفي محمد، لا وفي موضع رابع سورة الفتح: محمد رسول الله. إذن ذكر باسمه صلى الله عليه وسلم في أربعة مواضع من القرآن: آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح. ومعنى أنه صفة لأن محمد الآن، محمد الذي اسما لبعض الناس علم فقط، أما بالنسبة للرسول فعلم وصفة بكثرة حامل، يعني يدل على كثرة حامديه محمد صيغة مبالغة من حمد، فهو على الرسول علم وصفة، أما على غيره فهو صفة علم فقط. نعم.
أحسن الله إليك. جميع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وصفات.
نعم صحيح.
نبه ابن القيم في صدر الحديث. الرابعة عشرة تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، وكذا التبريك وذلك في الكيفية والكمية، وقد قيل إن هذا يقتضي تفضيل إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة على قاعدة أن المشبه به أمكن في الوصف من المشبه، وهو مشكل على ما هو متقرر من فضل محمد صلى الله عليه وسلم على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لذلك احتاج من قال بذلك إلى الجواب عنه فطولوا الكلام. وعندي أنه يرفع هذا الإشكال أن يقال إن الكاف للتعليل أو التشبيه في مطلق الوصف بقطع النظر عن الكمية والكيفية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذان الحديثان تضمنا طلب الوقاية من جميع الشرور في الدنيا والآخرة، فهما من أنفع الأدعية ومن جوامع الدعاء. وفيهما فوائد، منها الأولى مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع بعد التشهد الأخير. وقيل إن هذا الدعاء واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل إن هذا الدعاء واجب.
نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذا الراجح ولا
أصل؟ قول هذا يقول به ابن حزم. ابن حزم يقول بوجوبه. والأصل في الأمر الوجوب. نعم. وروي مع السلف أنه يبطل الصلاة بتركه. نعم. فلا ينبغي للمسلم أن يتعمد الترك. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية أن آخر الصلاة قبل السلام موضع للدعاء فيستحب في هذا الموضع. الثالثة أنه لا يعيد ولا يعصم من هذه الشرور إلا الله. رابعة إثبات جهنم دار الكافرين، وأنها أعظم ما وأنه أعظم ما يحذر ويتقى، ولذلك بدأ بها. الخامسة إثبات عذاب القبر واستحباب الاستعاذة بالله منه. السادسة استحباب الاستعاذة بالله من فتنة المحيا والممات، والمراد من شرهما كما جاء في رواية، والمراد بفتنة المحيا فتنة الدنيا من فتن الشهوات والشبهات، والمراد بفتنة الممات فتنة الإنسان في قبره بسؤاله عن ربه ودينه ونبيه. سابعة استحباب الاستعاذة بالله من المسيح الدجال، وهو الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الزمان، وفتنته هي الابتلاء به وبما معه من الخوارق، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وأنذره أمته ووصفه. ثامنة فضل هذا الاستغفار الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر واستحبابه لا سيما في الصلاة. التاسعة فضل الاعتراف لله بظلم النفس. العاشرة أن ذلك من أنواع الاستغفار. الحادية عشرة أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. الثانية عشرة التوسل إلى الله بالإقرار بذلك في مغفرة الذنوب. الثالثة عشرة طلب الاستغفار بصيغة الطلب: اغفر لي. الرابعة عشرة التواضع لله عند طلب المغفرة. بأن ذلك محض فضله وذلك بقوله مغفرة من عندك. 15 الجمع بين طلب المغفرة والرحمة، فبالمغفرة تكون النجاة من المرهوب وبالرحمة يحصل الفوز بالمطلوب. 16 إثبات هذين الاسمين الغفور والرحيم لله تعالى وما دل عليه من صفتي المغفرة والرحمة له عز وجل. 17 التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. 18 أن استغفار العبد ودعاءه ربه مقتض فقره وظلمه لنفسه ومقتض أن الله غفور رحيم. 19 فضل أبي بكر رضي الله عنه وحرصه على العلم. 20 أن سؤال العالم سبب لاستخراج علمه فينتفع به السائل وغيره. 21 أن السؤال عن العلم غير مذموم بل محمود.
انتهى.
22 فضل الأدعية النبوية واستحباب معرفتها وحفظها. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الحديث أحد الأحاديث الدالة على مشروعية التسليم من الصلاة، وقد روى ذلك جمع من الصحابة رضي الله عنهم من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي الحديث فوائد منها: الأولى مشروعية التسليم من الصلاة وبه يكون الخروج منها، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب التسليم لمداومته صلى الله عليه وسلم ولقوله وتحليلها التسليم، ولكنهم اختلفوا هل الواجب تسليمتان أو تسليمة واحدة، ذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب بعضهم إلى وجوب التسليمتين، وهذا هو الأقوى دليلا ولا سيما في الفريضة. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب التسليم، فيمكن الخروج من الصلاة بأي فعل أو قول مناف.
يعني إذا أفر من التشهد يمشي.
كيف يعني المأمومون كيف يعلمون أن الصلاة انقضت إذا كان الإمام يصلي؟
يعرفون إذا قام. سبحان الله، بعض الأقوال المخالفة للسنة يعني مزرية، ولهذا شنع عليهم المسنون وقالوا إن هذا يقتضي أن يخرج منها بالحدث.
الأحناف أحسن الله إليكم ابن أبي شيبة ذكر مجلد كامل 400 حديث الذي خالفه الأحناف. شيخ الإسلام في صحة مذهب أهل المدينة نقد مذهبهم.
400 يعني خالفوها؟
نعم، مجلد كامل ذكره.
ابن تيمية؟
لا، ابن أبي شيبة.
ها،
وابن تيمية له رسالة اسمها صحة مذهب أهل المدينة،
وهذا ظاهر من منهج ابن تيمية أنه دائما ترجيحاته توافق المذهب المالكي. انتهى الباب.
بقي أحسن الله إليكم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب التسليم، فيمكن الخروج من الصلاة بأي فعل أو قول مناف. 2 مشروعية التسليم عن اليمين وعن الشمال. 3 فضل اليمين البداءة به. 4 مشروعية الجمع في التسليم بين السلام والرحمة والبركة. لكن أكثر من روى التسليم لا يذكر فيه وبركاته، ولهذا قال بعض أهل العلم إن زيادة وبركاته شاذة، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وعدها بعضهم من تنوع الذكر. وهذا التسليم هو سلام على الملائكة والمصلين، فينبغي المصلي أن ينوي به ذلك والخروج من الصلاة. الخامسة عظم شأن الصلاة حيث افتتحت بالذكر وختمت به. السادسة اشتمال التسليم على جماع الخير وهو السلامة من الأضرار والمكروهات والظفر بالمنافع والمحبوبات. انت أحسن الله إليك.
والله جزاك الله خيرا. تنتهي الأقوال والأفعال، أو تنتهي الأقوال والأفعال من صفة الصلاة. نعم محمد.